وسلموا على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بمنهج الحق لإقامته للناس وإقامة الحجة عليهم، وقد فعل آبائهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حجاء بالهداية بالحق مشيرا ولا غير الحق، فلم يلق خير مما دل عليه ولم يلق شر مما حذر منه. جزاء بالدين الذي جعله الله تعالى مسيطرا على الأديان كلها وناسقا بما سبق، ولا يكتب الله تعالى من أحد السواه في جميع الأديان الأخرى نسخت بهذا الدين الذي جعله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه. ولذلك فإن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويتمموا تسليما. وقد صح عن رسول الله عليه وسلم أنه قال: إن نفس محمد بيده لا يسمعه أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا أسلامي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. وصح عن رسول الله عليه وسلم انه راى ورقه من التلاته بيد عمر بن الخطاب فقال: اهدي شكر انت يا ابن الخطاب، فلو ان موسى بن عمران حي ما وسعه من اتباعي. ولذلك فان نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام سيهزل في اخر الزمان حكما عدلا يهزل وقت صلاه الفجر عند المناره البيضاء الشرقيه دمشق، يمينه على ملك وشماله على ملك، كأن الله خلق من دينات أي كأن الله خلق من الحمام. إذا رفع رأسه تحدر منه من الزمان وإذا قاطعه تقاطر، لا يشك فيه إلا رعاه أنه المسيح من مريم عليه السلام. فيأتي حاكم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغير شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يطبقه على وفق ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه المؤمنين. وقد بنى الله سبحانه وتعالى هذا الدين بناء محكما، فجعل بعض بعضه يطبق بعضا من جسده، فلا يمكن ان يقطع من جانب دون الجوانب الاخرى، فلا يستقيم على التنزئه. ولذلك قال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على المؤمنين آمنوا واجعلوا النهار يكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولع الله ذلك عليهم وإنكره. ورد عليهم في سورة البقرة فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فلهذا كان لزاما على الإنسان أن يستسلم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ به الكافة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية حين أرسله بالدعوة إلى الله تعالى للمؤمن، قال: ادعوهم إلى كبير الإسلام وسريره، ادعوهم إلى كبير الإسلام وسريره. وعندما فتح الله الغراق على المسلمين لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلمان الجالسية على مداهن كسرى، فجاءه حبر من اليهود فقال: يا سلمان، لقد علمك نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال: كله عن العجل أن من القنص هذين ولا غائب وأن استجمر ثلاثة. فليس شيء من تصرفات المكلف إلا وقد جاء فيه خطاب من عند الله سبحانه وتعالى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح عليه أمر الناس فيه. ولذلك فلا بد من مدارسة هذه الشريعة أن لا يقبل الإنسان على شيء حتى يعلم حكم الله فيه. فقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يحل لامرئ أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، وأن من لم يكن عالما بذلك يجب عليه أن يسأل أهل العلم. لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من العلم أو الخوف أذاعوا به ونربوه إلى الركيب إلى أولي الأمر منهم وعلمهم منهم ويشتروا بطونه منهم. فلهذا يحتاج الإنسان إلى مدارسة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمور. وهذا أول مراحل التطبيق، لأن التطبيق هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه لا بد أن يبدأ أولا بتعلم ما جاء به، فمن كان معرضا عن ما جاء به لا يتعلمه ولا يقوله ظالم لا شك أنه معرض عنه سيبعث أعمال يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فذكرتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسره المؤمن بآيات ربه ولعلى الآخرة أشد وأبقى. ويحتاج الإنسان أولا إلى أن ينفق جزءا من وقته في تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن تعلم ذلك أفضل من العمل به لأنه سابق عليه. ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيح جواب: العلم قبل القول والعمل، بقول الله تعالى: فعل العلم لا إله إلا الله يستغفر من فيحتاج الإنسان إلى أن يتعلم الأحكام قبل الإقدام عليها. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا قبل أن تسودوا. واختلف أهل العلم في معنى قوله قبل أن تسودوا، فقال الطائفة: قبل أن يرجع إليكم الناس، فإن الإنسان إذا تقدم به العمر نقل إلى مقام السيادة وهو أن يرجع إليه الناس في أمورهم. يقول على ذلك قبل أن تتزوج، لأن الإنسان إذا أصبح رب بيت كان سيدا في بيته. وقال الطائفة الأخرى: بل المعنى قبل أن تصب رحاك أي قبل أن تنبت وجوهكم الشعر. فكل ذلك مما فسر به قول امير المؤمنين رضي الله عنه. وهذا يقتضيه للانسان الحرص على ان يتعلم اولا قبل ان يعمل، ثم بعد هذا لابد ان يكون ذلك العلم الذي يتعلمه معسكرا، اي ان يجد الانسان ثبتا من الله تعالى فيما يقول به. لان الانسان اذا كان مقلدا يسمع قال فلان وقال فلان من الناس لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن له ذمه بينه وبين الله بما يعمل به. أما إذا كان يبحث عن الدليل في كل ما يقول به من الأقوال والأفعال، وكانت أموره معتمدة مستندة على الوحي، فإنه حينئذ صاحب سلاح القوي، وهو متمسك بثبت من الله تعالى، فلا يخشى عليه أن يقول عند سؤال من كين هذا الله قلت سنة الناس ويقولون شيئا فقلته، لأنه إنما لا يأخذ بالوحي. ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يكون مأخذه ومرجعه هذا الوحي من جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، فلا معذور عنه ولا يمكن ان يخالفه احد، ولا يمكن ان يرغب الانسان عنه الا اذا كان سفيها. ويحتاج الانسان اذا الى الرجوع اليه في كل الامور، وان يعلم ان كل حكم او امر لم يكن معتمدا على الوحي ولم تقم عليه بينه من الله تعالى فهو رد على صاحبه. ولهذا قال الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم هو من اكبر الكبائر التي عدها الله في هذه الايه. وهذا يقتضي ايضا حرص الانسان على الاستدلال على كل ما يسمعه، فإن الإنسان إذا تبين الدليل وعرفه التزم ما أمر الله به في قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكان على ذمة وقد أخرج أبو داود السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. فيحتاج إذن إلى أن يتصل بالله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي الذي جاء من عنده، فإذا عمل عملا كانت الذمة والثبت بين يديه وهو حجة بينه وبين الله. وإذا لم يفهم وكان يتبع أقوال الناس فأقوال الناس متعارضة متباينة فيها كثير من الخلل والخلاف. ولهذا قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيحتاج الإنسان إذن إلى الرجوع إلى الوحي الذي هو من عند الله لعصمته، ولأنه لم يرد الله وقد أرسل به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا عرض الإنسان الأحكام بأدلتها جاء إلى المرحلة الثالثة، وهي أن يعمل بما تعلمه وعرض دليله، لأن العلم إن الله سلاح الوحدين تقوم به الحجة على من علمه إلى أن يعمله. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوه ما أخافه أن لا تبقى آية عامرة إلا جاءت بي. فقالت: يا أبو الدرداء قد أتيتك عامرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني. فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. وأخرج عنه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان ابن غزوه أيضا أنه قال رضي الله عنه: إن أخوه ما أخافه أن يقال لي يوم القيامة: يا علمت أن جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: فيما علمت فيما علمت. ولذلك في هذا القرآن حجة ناطقة على الناس، كل من بلغه وسمعه فقد قامت عليه الحجة به. لا بد أن يعلم الإنسان أن ما شرعه الله من الأحكام قد رتب الله بعضه على بعض وساقه في سياق لا يقبل التجزئة والتفريق. فالقيم الأخلاق هي مبنية على الاعتقاد، فالاعتقاد هو أصل العلم، أصل العلم الإسلام. هذا الإسلام الذي آمنت به وصدقت ينبني عليه القيم الخلقية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه خلقا. فالقيم الخلقية تنبني عليها القيم الاقتصادية والاجتماعية، ثم بعد ذلك تأتي القيم السياسية وهي مبنية على القيم الاقتصادية والاجتماعية. وهذا الترتيب إذا فسده الإنسان وجزأه لا يمكن أن يستقيم له أمر من أمور دينه ولا من أمور دنياه. إذا أراد الإنسان أن يأخذ من الإسلام فقط جانب العقيدة والعبادة ويهمل الجوانب الأخرى فيؤمن بما يوكله، تعامل مع الناس بالأخلاق التي يشرعها لنفسه فيتبع بذلك خطوات الشيطان، ويكون في المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مسؤولا عن هذا الدين بكله، لا يمكن أن يصلح له شيء، ولا يقبل الله صلاته ولا طهارته ولا صيامه، لا يمكن أن تستقيم عقيدته أصلا على ذلك. فلا بد من الرجوع المطلق إلى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: هنا وربك لا يؤمن إلا حتى يحكم في دنيا شجر بينه. ثم بعد هذا كذلك أضرب مثالا لارتباط القيم الخلقية وارتباط القيم الاقتصادية والقيم الخلقية. لو أن ملكا من الملوك رتب عقوبة عظيمة على الربا، فقال: من أكل الربا فسأقتله. هل سينزجر الناس عن الربا بمجرد هذه العقوبة، مع أنهم يخشوا فيه من الكذب ورقص الأمانة والإخلاص والحرص على الدنيا والحرص على عاجل أمرها والغش والغبن وغير ذلك، إذا ترك هذه القيم الفاسدة في أخلاق الناس؟ ولكنه أراد أن يفرض عليه العمل على مقتضى قانونه بالعقوبات. هل سيطيعه الناس وينتظرون القانون؟ لم يطيعوه، بل سيحتالوا على الوصول إلى أهدافهم بنيع لقيام القانون أو الاحتيال عليه بالوثاقة أو الرشوة أو غير ذلك. ولهذا فإن القيم الشرعية في الاقتصاد ربطت بالخلق، فرتب الشارع هذه القيم امرا ونهيا عن الاخلاق، فجعل التزام الانسان راجعا الى مروءته وشرفه، وجعل اقراره ناقضا له فهو مرجعه ومخاطب له، وجعل عقود الناس متعلقه بعقائدهم، والموفون بعهده الى عاهدوا، وعهدوا بعهد الله الى عاهدتم، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولا تنقضوا العهود بعد تنفيذها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد خشيه ان كاف تتخذون ايمانكم دخلا من دينكم ان تكون امه هي اربى من امه. فلذلك ربط الشارع هذه القيم بالقيم الخلقية، ليقتضي ذلك حفظ الإنسان على الوفاء بالتزاماته لانها لشرفه ومروءته وخلقه. وما لم يكن الانسان كذلك فلا يمكن ان يوثق بعمله, فلا يمكن ان يوثق بقيامه بالتزاماته ولا وفائه بدينه واموره التي يغيب عليها. فلذلك يحتاج الانسان قبل التعامل ان يحرص على تحقيق الامانه فهي شرط لكل الامور وهي وقت الدين. فلذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ايمان لمن لا امانه له, وصح انه قال ان الامانه نزلت في جمر قلوب الدجال فتعلموا من القران وتعلموا من السنه, وانه سيسرى عليها فتنزع من القلوب ويلقى اثرها كالوقت كزمر بحر تغي على رجلك فنفق وانتفق فتراه منتظرا ليس فيه شيء. وهذه الامانه هي من الشرف والخلق. اذا كان الانسان صاحب امانه فسيوثق به دون الناس, وسيدل ذلك على حسن خلقه وعلى صحه التزاماته ووفائه. واذا كان صاحب اخلاص ولم تكن له امانه فلا يمكن ان يوثق احد بتعامله, ولا يمكن ان يودع ولا ان يتعامل معه بالدين. ويخرج الى الزياده في السعر عن طريق الدين وهو الربا. فحاجه الناس الى ربا النساء سببها عدم حصول الثقه, لكن اذا كانت الثقه حاصله فكان الانسان من المعلوم انه سيقضي الدين في اجله المسمى المحدد, ولا يمكن ان يتاخر عنه يوم ولا ليله. والثقه حاصله به فلا حاجه لزياده السعر عليه, لانك قد ربحت بتقديرك عندما نعلمته باكثر من السعر الذي اشتريت به, وحدثت على الوفاء بالوقت المحدد الذي تحتاج فيه الى ضمن مبيعاتك. وكذلك الحال بالنسبه لكل الديون, فالسلم والقرض وبيوع الاذان كلها اذا حصلت الاماره والثقه لن يحتاج بها الى الربا بوجه من الوجوه, لان الربا انما يقصد به الناس احتياطا لاموالهم عند انعدام الثقه, واذا حصلت الثقه زال ذلك. فلذلك يحتاج المعامل الى تحقيق الامانه قبل اقباله على العمل. وهذه الامانه تشمل الامانه في كل الامور, فامانات الله لديك منها جوارحك فلا بد من شفيها, ومنها كذلك ما سلمك عليه من امور دينه. فامور الدين التي سلمك الله عليها تنقسم الى قسمين, الى تكاليف خاصه كل انسان فيها مسؤوليته مباشره, وهي من طهاره الانسان وصلاته ونفقه اليه والقياده على عياله. فهذه امور على كل فرد من الافراد مسؤوليته المباشره. القسم الثاني هو الخطاب العام المشترك, وهو فروض الكفايات في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الدين وتبليغه الى الناس والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. فهذه فرائض مشتركه على كل انسان منها حي, كل انسان يجب عليه ان يشارك في القيام بها ما تيسر له ذلك وما استطاع, ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فيحتاج الانسان الى معرفه انها امانه لديه وانه مسؤول عن هذه بيده الله تعالى. اذا تذكر الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بامانه العيون التي نحملها من عند الله فاداها الينا فحملناها في اعناقنا, وما لنا احد الا وقع عن الاسلام. فكل انسان منا بمجرد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قد وقع الوثيقه عن الاسلام ورجعت الى الله, فكانت بيعه بيننا وبين الله أكدها الله بالتوراة والإنجيل والقرآن. فقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذه أمانة عظيمة وقد عرضت من قبل تنبيها بعظمها على السماوات والأرض والجبال وأبينا أن يحملنها ويشفق منها كما قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها ويشفق منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ثم كذلك أمالات الناس لديك وهي تشمل أسرارهم وعيوبهم التي تطلع عليها وما تطلع عليه من أحوالهم التي لا يريدون إظهارها فهي أمالة لديك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وستر واسمه ستره الله للدنيا والآخرة ومن تتبع عورته واسمه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه فلذلك تحتاج إلى حفظ أمالات الناس وإسرارهم ولو كنت للنبي صرح لك بالأمانة فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدثك والتفت فقد ائتمنك فمجرد الالتفات مؤمن بأنه يؤتمنك على سره وكذلك منها ديونهم وبياعاتهم وأمورهم فإن أمانكم لا بد من الوفاء بها وأدائها على الوجه الصحيح وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم جرف الأمانة وذكر أن الأمانة إذا رفعت فهي علامة من أشراط الساعة وبين أنها سترفع حتى يقال في بني فلان الرجل الأمين في القبيلة كلها رجل واحد أمين وبين كذلك أن من رفعها أن يوصد الأمر إلى غير أهله أن يوثق بمن لا يستحق الثقة فهذا من رفع الأمانة أن يوصد الأمر إلى غير أهله قال إذا ضيعت الأمانة تنتهي الساعة قلت فما ضياعها قال إذا يوصد الأمر إلى غير أهله تنتهي الساعة فلذلك نحتاج إلى مراجعة هذه الأمانة قبل العقود كلها أن ينتحل الإنسان نفسه في الأمانة فهي من تقواه فإذا كان الإنسان يعلم أنه غير أهله فعليه أن يعالج هذا المرض الذي فيه كما لو علم أنه مصاب بداء الغضب أليس سينفق أمواله من أجل شفاء ذلك المرض العلاجي فكذلك إذا أحس بنقص في الأمانة سواء تعلق بجوارحه أو بطاعته أو عباداته أو تعلق بمعاملاته مع الناس فلا بد أن يبادر لعلاج هذا المرض قبل استحاله وكذلك الحال في حق أقاربه فإنه قريب يعلم أن لديه نقص في الأمانة لا بد أن يبادر لعلاجه من هذا المرض قبل أن يستشري فيه ومن هنا فإن الحق العام في ذلك ينبغي أن ترعاه الدولة فمن عرف بنقص الأمانة لا بد أن تقوم الدولة برعاية تصرفاته حتى لا يغر الناس وحتى لا يعاملهم معاملات يضيع فيها أملاكهم وأموالهم ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على المنبر في خطبة له فقال أما إن السيف على السيف على جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج فالدار معرضة فأصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليعد بالغباط فليقسم ما له بينهم من شخص فهذا رجل من جهينة كان يأخذ الدين فيشتري أسبق الرواحل ليسبق الحجاج في الرجوع إلى المدينة ليقال سابق الحاج فكبر ديونه فدلسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا التبليغ قد لا يضره في دينه وخلقه لأن الإنسان قد وقع في هذا النوع من غير قصد منه كما حصل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لكن تعلمون مكانته في الإسلام ومنزلته فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أعلم أصحابه بالحلال والحرام فقال أقرأكم عبي وأقرأكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وذكر أنه يبعث يوم القيامة أمام العلماء بأطره أي بمجرى فرس يسبق العلماء به يوم القيامة ومع هذا فقد دلسه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تراكمت عليه ديون ولكن تعلمون قطعا أنها في غير مخيلة ولا سرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحضر لي ما تملكه فجاء بحس وقتل وقدح فلا يتمر إلا ملكه لا عدا سيفه من يجاهد به في سبيل الله فعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالبيع وأراد بذلك أن يتسابق أغنياء المسلمين لقضاء دين العام. فكانت أول مزايدة في الإسلام، أول بيع يبيعه المسلمين مرابحة مزايدة هو تفليس العالم الجبل. قال من يشتري هذا القدح، من يشتري هذا القطب، من يشتري هذا الحبس، فبادر الناس كل يرزعه فوق ما يرزع صاحبه حتى حصل من ذلك ما قضى دون معاذ. وهذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبيره. ومن هنا فإنه صلى الله عليه وسلم أيضا في نصيحته لفاطمة بنت قيس لما أمرها أن لا تسبق بنفسها إذا انتهت عدتها، فلما انتهت عدتها جاءت فقال من تعرض لك من الخطاب؟ فقالت معاوية وأبو جهل، فقال أن معاوية فرجل صعلوك أي فقير ليس له مال، وأن أبو جهل فلا يرفع عصاه عن عاتقه ولكن من كفه أسامة بن زيد. فاختار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد يشد ويرشد. وهذا النوع لا يقتضي نقصا في الخلق ولا في الدين كما رأيتم، ولكنه شفاء على الأمانة العامة بين الناس. فكل من عرف أنه صاحب دين أي أن ذات يده عجزت عن سداد دينه فلا بد من ضرب قيد عليه لئلا يغتر به الناس وعاملوه فتذهب أموالهم. فأموال المسلمين معصومة كعصمة لله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي يوم هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هالة؟ فقال الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلدة أي البلدة الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلذلك لا بد من الحفاظ على أموال المسلمين وعدم تبيعها وتعريضها للضياع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اخذ مال مسلم يريد الوفاء به اعانه الله عليه، ومن اخذه يريد اتلافه اكلفه الله. فمن اخذ مال امرئ مسلم دينا وهو يريد الوفاء به اعانه الله على الوفاء به، ومن اخذه يريد اتلافه اكلفه الله. ولذلك كان لزاما على كل انسان ان يعرض نفسه على هذه القيمه من قيم الاسلام، وهي قيمه الامانه، وان ينظر عنه ويميل في تعامله مع الناس، وهل هو وفي بالتزاماته، وهل هو محل للثقه. فان كثيرا من الناس لا يقوم نفسه من هذا الجانب، وانما يقوم الاطراف الاخرى التي تتعامل معه، فيقول استدنت من فلان ومن فلان فلم يدينني. وقد قال الشاعر اخذت بعين المال حتى نهبته، وبالدين حتى لا اعتاد الهدان، وحتى طلبت القرض عند ذوي الغنى ورد فلان حاجتي وفلان. فمثل هذا النوع ينبغي للانسان ان لا يقوم فيه الاخرين بل يقوم فيه نفسه اولا. فان كان صاحب صدق ووفاء وامانه وكان يسعى لقضاء دين الناس فسيبقون به يدينونه. وإن كان ليس كذلك فالعلة ليست من الناس بل هي منه، ولذلك عليه أن يعالج هذا المرض قبل أن يتفاقم فيه. إن خلق الأمانة خلق عظيم لا بد من تحصيله قبل الإقدام على أي عقد، سواء كان ذلك العقد نقدا أو كان دينا، فهي تشمل العقود كلها. فالعقد النقد الذي لا دين فيه يمكن ان يخفي فيه الانسان بعض ما يكره فيكون ذلك غشا وخداعا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مضى بالسوق فراى صبره من طعام، اي طعاما قد صب بعضه وقضاه، فادخل يده في تلك الصوره فاخرج منها دليلا اي لا مسه البلل، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ فقال اصابه قال أصابه المطر فقال هلا أخرجته فمن غشنا فليس منا فمن غشنا فليس منا. فلذلك يمكن أن يقع الغش ونقص الأمانة حتى في العقود التي ليس فيها دين. والديون كلها عرضة كذلك لعدم السداد وعدم الوفاء. فيحتاج الإنسان أولا إلى أن يعرض على نفسه لماذا يستدين، فإن كان ذلك في خيلاء أي زيادة رفاه يريد فقط زيادة الرفاه أكثر من حاجته فهذا الدين حرام لا يحل له اقترابه. وكذلك إذا كان في مخيلة أي في خيلاء وكبر فهذا الدين لا يحل له اقترابه، إنما يحل له اقترابه في غير سرب ولا مخيلة ولا كبر. فما يضطر إليه الإنسان من ضرورياته أو ما يحتاج إليه من حاجياته وتكميلياته إذا كان في غير سرب ولا مخيلة جاز له اقتراب الدين فيها، بشرط أن يكون عازما على الوفاء وأن يحرص على أن يفي في الوقت المحدد ليوفي الله عنه ذلك. أما هذه العقود المالية فهي من الأحكام الشرع التي رأيتم ارتباطها بالأخلاق والقيم، وهي من أهم الكسب وأوفعه. فقد أخرج الحاكم في المستدرة والبزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، فقال عمل الإنسان بيده وكل بيع مبرور. عمل الإنسان بيده وكل بيع مبرور. فعمل الإنسان بيده هو أطيب كسبه، لأن الله أعطاه طاقة وأعانه على استغلالها، فإذا أنتج شيئا ولو كان حطبا يأتي به فيبيعه كان أطهر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطبه ويبيع حطبه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فعمل الإنسان من كسبه بيده هو أحل وأطيب كسبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل امرؤ من كسب أطيب من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. نبي الله داود نبي ملك ملكه الله تعالى أنواع الأملاك، ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده. وهذا مما يقتضي أن عمل الإنسان هو صدقة على جسمه واستغلال لطاقته، ثم بعد ذلك قال: وكل بيع مبرور. فالتعليم هنا في قوله كل بيع يقتضي شمول ذلك، وهو مخرج للربا لأنه ضد البيع، فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع المبرور أي الذي يصدق فيه صاحبه ويوفي، فهو من البر والبر الصدق. فالبيع الذي فيه صدق ووفاء يصف فيه الإنسان مبيعه على وجهه ويحدد فيه الثمن ويأخذه دون غش ولا خداع، هذا بيع مبرور، هو من الكسب الطيب الحلال. ولذلك أحله الله تعالى على وجه عمومه وقال: وأحل الله البيع. وقد قال ابن العربي رحمه الله: دخل في عموم البيع في هذه الآية 58 بيعا، وخرج منه 58 بيعا. 58 التي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيلاتها هي كل ما لها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع، ويراها ان نظيرها ايضا هو ما احل من انواع البيوع، ومقصوده بذلك العقود المسلات، وهي في حد البيوع تجاوزت هذا الحد فهي اكثر من ذلك بكثيره اليوم، لانها غير محصوره في عدد معين، ونرجع فيها الى اصل الاباحه. في العقود كلها مبناها على الاباحه في الاصل الا ما جاء النهي عنه، والنظر فيها هو الى اركانها وشروطها، بما تحققت فيه الاركان الشرعيه وشروطها كان عقدا صحيحا، وما خالف ذلك كان عقدا باطلا. ولهذا فان العقوده لا تحصر في هذا العدد بل تتجاوزه، وهي اليوم تصل بحسب العقود المعروفه الى ثلاثه وسبعين عقدا. ومن اهمها واعظمها دائره اقتصاديه واجتماعيه عقد البيع. وهذا النهو وهو باع يطلق في مقابل الشرائط، يقال: باع فلان كذا فاشتراه منه فلان بكذا، ويطلق كل واحد منهما على الآخر، فكل واحد منهما يسمى بيعان ويسمى شراء، وذلك لأن المدار على الرغبة، الرغبة قلبية وهي تتفاوت في الأشياء، فكل من البائع والمشتري راغب فيما يخرجه من الآخر، وإنما يختلف الحال باختلاف الثمن والقيمة، فالثمن تابع للرغبات والقيمة تابعة للرغبات. الثمن هو تابع لرغبة المشتري، فيمكن أن يشتري هذا الجهاز بأضعاف سعره لأنه محتاج إليه ولم يجده إلا بذلك، فهذا ثمن لا قيمة. أما قيمة الجهاز هي ما يباع به أو غيره في السوق، فهذا الفرق بين الثمن والقيمة، أن الثمن راجع إلى رغبة المشتري، والقيمة راجعة إلى رغبة الشيء أي إلى حقيقة الشيء وسعره. فلذلك يعدل إلى القيمة عند الإتلاف، عند إتلاف المقلبات، فكلها نرجع فيها إلى القيمة لا إلى الثمن. فإذا أتلف الإنسان سيارة الإنسان مثلا، فلا يرجع إلى الثمن اللي اشتراها به ويقال قد اشتراها فلان بكذا وكذا أضعاف قيمتها، فلا عبرة بذلك، فالعبرة بما تساويه في السوق، فهذا هو قيمتها، ولا عبرة بشرائها، لأن ذلك راجع إلى الرغبة والإتلاف، لا يقوم باعتبار الرغبة وإنما يقوم باعتبار الرقبة ورقبة المتلف. وهذا البيع أحبه الله سبحانه وتعالى وحكمة مشروعيته الحبل ونفي الظلم، لأن كل إنسان أعطاه الله تعالى ما لا يحتاج إليه ويحتاج إليه غيره، واجب للتبادل مع ذلك الغير، وهذا التبادل لا يمكن أن يكون مقاومة دائما، لأنني أنا مثلا أملك سيارة وأنت تملك قلما، وأنا محتاج إلى القلم وأنت محتاج إلى السيارة، فهل يمكن أن تستبدل القلم بالسيارة؟ بينهما متباعد جدا، ففي ذلك غبن واضح، فيحتاج من إلى وسيط في التبادل، وهذا الوسيط هو الثمن الذي لا يحقق مصلحة بذاته، فلا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يسكن فيه ولا يركب، لا يحقق أي مصلحة بذاته، ولكن الله جعل عليه قبولا ليكون وسيطا في التبادل بين الناس. وأصل الأزمان الذهب والفضة، وقد جعل الله عليهما هذا القبول، ففي كل زمان ومكان يصلحان للتبادل في الأشياء، بالإضافة إلى ما يتفق الناس عليه من العملات أي كان نوعها، سواء كانت فلوسا من نحاس أو كانت سككا من ورق أو من جلود أو كانت قطعا من المعادن كالنيكل وغيره. ولهذا قال مالك رحمه الله: لو اتخذ الناس سكة من جلود لكيف أن يتعاملوا بها لسيئة. فإذا حصلت تلك الثقة فهي المعتبرة، فالمعتبرة في ذلك المسيق، ومن هنا فالنقود ليست قيمتها بقيمة الورق، فالأوراق قيمتها تافهة ضعيفة، وكذلك القطع المعدنية لا تساوي شيئا لو لم تكن مسقوطة بهذه السكة، وإنما قيمتها راجعة إلى مصداقية الدولة التي ضربتها وأقرضتها، أو إلى رقم السحب الذي تصدره هيئات النقد الدولية، مثلا مؤسسة النقد الدولي تصدر أرقام السحب لكل عملة معترف بها، وهذه أرقام السحب هي قيمة العملات، والعملات بها لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى عملات صعبة وهي التي تتجاوز مصداقية الدولة التي تصدرها حدودها، فالدولة التي تصدرها لديها أمور مرغوب فيها خارج حدودها، إما أن تكون سلعا تصدرها، وإما أن تكون خدمات تصدرها كخدمات الفنادق والسياحة والعلاج والتعليم وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الدول، فهذا النوع يسمى العملات الصعبة التي تعمل خارج حدود الدول في المصدرة لها. النوع الثاني هو العملات السهلة، وهي عملات للتبادل في داخل بلد واحد لا يستطيع تحضير سلع ولا خدمات يحتاج إليها خارج حدوده، في البلد الذي لا يصدر إلى الأسواق خدمات أو سلعا عملته إذا قدرت ستكون محصورة على حدوده، لكنها ذات قيمة موازية لتلك الامات الصعبه وبها يقع التبادل بينها. القسم الثالث من انواع الامات هو الذي يسمى بالامات الماهعه، وهي التي ليس لها قيمه دوليه وانما تعتبر بضاعه في داخل الدوله التي هي فيها يتلاعب فيها بالاسواق بحسب ما شاءوا. فاذا كانت الامات لا يحدد لها البنك المركزي في الدول التي لها بنوك مركزيه او مؤسسه النقد في الدول التي لها مؤسسات نقد لا تحدد لها سعرا في البنوك الوثيقه في او في الاسواق، فهذه الامله تسمى لائعه لانها يتحكم في سعرها السوق. فنظام العرض والطلب للبضائع الخارجيه هو المؤثر في سعر العمله، كالحال عندنا هنا في مثل السلع لا تستورد بعمله المحليه، فلذلك سعر العملة المحلية تابع للسلع. ومن هنا فالغلاء الذي تسمعونه يحصل في بعض المواد ليس غلاء في الواقع في تلك المادة، فالمادة في الواقع لم يرتفع سعرها ولهذا سعرها العالمي لا هو، لكن الواقع هو ارتفاع فقط في سعر الوثيق الذي هو عملة الشراء المحلية. وبهذا يعلم ان الوثيقة في التعامل قد ضيق الشارع في طلب الربح فيه لانه لا يحقق مصلحة من المصالح الكبرى التي تعهد الله بها لآدم في الجنة حين قال إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تولع فيها ولا تضحى. أضعت مصالح هي أصول أصول المصالح والمنافع، المآكل والمشارب والملابس والمساكن هي أصول المنافع كلها وما سواها مكمل لها، فهذه المنافع ما يحقق واحدة منها هو الذي يحتاج اليه البشر ويمكن الاستثمار فيه والامتاز، ومن انتج فيه شيئا نافعا لا بد من تشجيعه وتشجيعه والتوسعه عليه بالربح فيه، بخلاف صاحب العمله الذي يملك النقود فقط، يملك الكثير من النقود، ما فائده ما يملكه على المجتمع وما مرفع ذلك في معاش الناس، ليس لذلك قيمه مباشره وانما هو مجرد وسيط في التبادل. فلهذا ضيق الشارع الربح فيما يتعلق بتبادل العملات وبيعها، والصرف اطلق انواع العقود، وسنخصص له من هذه السلسله ان شاء الله حلقه متخصصه فيما يتعلق بالصرف وعمل الصرافات والبنوك ونحو ذلك. اما ما سوى ذلك من البيوع فان السلع التي تحقق مصالح للناس وضع الشارع لها شروطا، إذا تحققت في سلعة جاز بيعها وشراؤها وتداولها، وإذا اقتل منها واحد حرم بيعها وشراؤها وتداولها، وقد جعل الشارع للبيع ككل حقيقة شرعية أركانا، وهذه الأركان هي على سبيل البسط ستة وعلى سبيل الاختصار ثلاثة. فالركن الأول الإيجاب والقبول، فالإيجاب هو ما يصدر من البائع والقبول هو ما يصدر من المشتري، هذا عند جمهور اهل العلم. وعند الحنفية الايجاب هو ما صدر اولا والقبول هو ما صدر ثانيا. الحنفية انما ينظرون الى تركيب العقد، فاذا قلت اشتري مني هذا الجهاز بمئة فقال فعلت، فانت الموجب عند الحنفية وهو القابل. وإذا قال لك بعني هذا الجهاز بمئة فقلت قبلت فهو الموجب وأنت القابل عند الحنفية. أما الجمهور فعندهم الذي خرج من يده السلعة هو الموجب، والذي خرج من يده الثمن هو القابل. ومحل هذا عندما يكون البيع بين نقد وعرض أي سلعة. أما إذا كان البيع طرفاه سلعتين مثلا فحين يلي كل واحد منهما موجب وقابل، وكل واحد منهما يسمى بائعا ومشتريا، وشيئاهما ايضا ثمن ومثمن، كل واحد منهما يسمى ثمن ومثمن. وهذا الركن هذان الركنان وهما الايجاب والقبول في سبيل الاختصار يجمعان في واحد وهو الصيغه اي صيغه العقد، وهي في الواقع ما يدل على رضا الطرفين بالعقد، لان الله تعالى يقول الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فشرط الرضا في العقد. وقد صح في صحيح ابن حبان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض، انما البيع عن تراض، وهذا يقتضي أن التراضي شرط للبيع لا يمكن أن يتم إلا به، فما يدل على الرضا، الرضا أمر قلبي خفي ولا بد أن يدل عليه شيء ظاهر، لأن الأمور الخفية لا يمكن اطلاع الناس عليها ولذلك لا يتعلق بها التشريع. وهذا الذي يدل على الرضا هو الصيغة، وهذه الصيغة لم يعينها الشارع في كلام معين، إلا أنه في الأنكحة خصص الباب أن تدل على عقد النكاح بالخصوص بخلاف البيع. فالنكاح ليس إلا غيره من العقود له قداسة، لأنه مرتبة بالعبادة، ولذلك سماه الله ميثاقا غليظا، فلذلك يحتاج فيه إلى أداب مخصوصة هي له أنكحت أو له زوجت، وهل كل له يقصد التهديد إذا ارتبط بالصداق يكون كذلك أم لا، محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذين اللهوين محل إجماع وهما أنكحت وزوجت لورود النصوص بهما. فالنكاح إذا يحتاج فيه إلى لفظ أنكحت أو زوجت، وغيره من العقود الأصل عدم الحاجة إلى لفظ محدود، بل كل ما يدل على الرضا فهو كافي بذلك. وعند الشافعية لا بد من اللغو في كل عقد من العقود كالنكاح، فالبيع عندهم لا يمكن أن يتم بمجرد التعاطي، بل لا بد أن يكون بصيغة تدل عليه. والجمهور لا يشترطون الصيغة إلا ما يدل على الرضا، سواء كان ذلك بمعاطاة فقط. وهذا ما أصبح سائرا اليوم في العالم، فاليوم يقع التبايع مع الماكلات في المقارات وفي الأسواق وفي كل مكان، تدخل قطعة العولة في المكان وتضغط على نوع المشروع الذي تريده فتخرجه لك الماكلة مثلا. فهذا النوع أصبح تبايعا بدون صيغة أصلا، ويقع فيه الشافعية وغيرهم. وبهذا يعلم أن مذهب الجمهور أصبح راجحا في تعامل الناس وواقعهم، فأصبحت العقود تجرى بمجرد التعاطي ولم يصدر لهو. وصيغة العقد يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقع الإيجاب والقبول على شيء واحد. فإذا قلت لك بعتك هذا الماء بمئة رقية، فقلت أنت قبلت هذا الجهاز بمئة رقية، فالعقد غير لابد، لأنه لم يقع الإيجاب فيه والقبول على شيء واحد، لا بد أن يقع على شيء واحد. الشرط الثاني استمرارهما واتصالهما، أي أن لا يفصل بينهما بما يقتضي الإعراض. فإذا قلت لك بعتك هذا الجهاز بألف، فمكثت أسبوعا فأتيتني فقلت قد قبلته، فالعقد غير صحيح ما لم يجب على من جديد، لأن إعراضك أن تدل على عدم عقابه، فلا بد من اتصال الإيجاب بالقبول. الشرط الثالث من هذه الشروط أن يبقى آخرهما صدورا متصفا بالأهلية إلى صدور آخرهما، معناه أن يبقى القابل مثلا أن يبقى الموجب متصفا بأهلية البيع حتى يقبل القابل. فإذا قال لك البائع بعتك هذا الجهاز بألف ومات قبل أن تقول قبلت، فالعقد غير صحيح، لن العقد بعد. وإذا قال لك بعتك هذا الجهاز بألف فأغمي عليه أو حجر عليه، صدر عليه حكم، نطقت المحكمة بالحكم في ذلك الوقت بالحجر عليه أو نحو ذلك، فالعقد غير صحيح، ومن أجل ذلك عزله عن البيع. إذا كان وكيلا في البيع فقال بعتك هذا الجهاز بألف وقبل قبولك أنت، عزله موكله، فقد زالت الأهلية هنا، فلا ينعقد البيع بذلك. ومن هنا هذه الشروط الثلاثة لا بد من تحققها في صيغة البيع، وهي وقوع الإيجاب والقبول على محل واحد، واتصالهما بحيث لا يخيل ذلك إعراضا عن البيع، لا يخيل المصاب إعراضا عن البيع، وصدور آخرهما في حال اتصاب الموجب أو ما صدر أولا بأهلية البيع إلى كمال العقد. والركن الثاني من هذه الأركان هو أيضا على سبيل البسط ركنان، وعلى سبيل الاختصار ركن واحد هو العاقد. فعاقد هذا العقد وهو مجريه اسمان، بائع ومشتري. وعلى سبيل البسط يقال ركنان، بائع ومشتري، وعلى سبيل الاختصار ركن واحد وهو عاقد.
وهذا العاقل يشترط له ستة شروط. الشرط الاول العقل، فإن كان فاقد العقل كالمجنون والمعتوه والمبطل في حال عدم إفاقته فإنه لا ينفذ عقده لأنه قد رفع عنه القدم في ذلك الوقت، والعقل تصرف. واختلف في السكران، إذا كان الإنسان سكران في حال إجراء العقد فأجرى عقدا من العقود، فقال طائفة من أهل العلم قد أدخل السكر على نفسه فهو الذي تسبب في زوال عقله، فلذلك ينفذ عليه كل تصرفاته سواء كانت إتلافا أو طلاقا أو عتقا أو بيعا أو شراعا. وهذا القول يعتبر المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لأن السكر معدوم شرعا لأنه يحرم عليه، فهو معدوم حسا كالمعدوم حسا. ولذلك فهذه قاعدة عامة، وهي هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، والراجح من مذهب المالكي وغيره أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وقال طائفة أخرى بل يلزمه من لا يلزمه شيء من ذلك لأن عقله غائب فقد رفع عنه القلم بذلك، فإذمه في سكره لا في تصرفه بعد السكر، وعلى هذا لا يلزمه شيء من تصرفاته حتى يفيق. وقال طائفة ثانية بالتفصيل، هذا المشهور عند المالكية، وهو أن الأمور التي لا نكرة فيها التي لا تقع فيها المناكرة لا تلزمه، الأمور التي فيها نكرة تلزمه، وهذا ما نوضه القواعدي بقوله لا يلزم السكران إقرار عقود بل لازم عتق طلاق وحدود. لا يلزم السكران إقرار، فإذا أقر لآخر بدين مثلا فلا يلزمه الإقرار بذلك لأن عقله غائب، ومن شرط الإقرار حصول العقل الذي هو ولاة التكليف. عقود كذلك إذا باع أو اشترى فإن مرجع البيع والشراء كما ذكرنا من قبل إلى الربا، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. والمجنون ليس السكران ليس له ربا لأنه غائب العقل، والربا محله العقل، فعلى هذا لا تلزمه العقود. بل ما جلى معناه بل يلزمه ما جلى، فإذا أتلف شيئا لزم في ماله، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وهو بمثابة المخطئ في تصرفه. عتق طلاق للنكرة فيهما، لأنه إذا أعتق فأنكر أن يكون أعتق بعد إفاقته من ستره، أو طلق فأنكر، فبالإمكانه أن يناكره طرف آخر، وبالإمكانه أن يزعم كل مطلق أو كل معتق أنه كان سكران في وقت تصرفه يريد بذلك رد تصرفه، فلهذا يلزمه على التصرف. فما فيه نكرة من التصرفات يلزم بها، وما لا نكرة فيه لا يلزم به. وهذا القول أعدل وأصوب، لأنه مراع لمصالح الطائفتين، مراع لمصالح المحجوز عليه ولمصالح المعامل الذي يتعامل معه. وعموما فإن العقل هو الذي يعلم به الرضا فهو مشروط به. ثم بعد هذا الشرط الثاني من هذه الشروط البلوغ، فالصبي غير البالغ عقده إذا كان عاقلا صحيح غير لازم فهو موقوف على رضا وليه، لأن الشارع حجر عليه بجعل تصرفه تابعا لرضا وليه، فما أنزله منه الولي لزم وما رده فهو مردود. ولذلك فالصبي غير المميز خارج بالشرط الأول لأنه غير عاقل، والصبي العاقل خارج بالشرط الثاني الذي هو البلوغ. والفرق بينهما أن ما خرج بالشرط الأول فالعقد فيه باطل، وما خرج بغيره من الشروط العقد فيه بأصله صحيح ولكنه غير لازم إنما يلزمه الإرضاء. ولذلك فعقود غير المميز لو أن باع الولي لم تلزم حتى يعقد عقدا جديدا، وعقود المميز إلى أعضاء الولي صحت ولا تحتاج إلى إيجاب جديد. الشرط الثالث هو هذا البلوغ فيما يحصل تحققه بما لا نكرة فيه، لأن الشك فيه شك في البلوغ هو شك في مانع، والشك في المانع لا أثر له على الراجح، فالشك في أقسام الخطاب الوضعي يتجه إلى غلاية منها. بلا شك بيصير منك الشك في دخول الوقت، وهذا مؤثر إجماعا، ولو شك في دخول الوقت لم تجزيه ولم وقع فيه. لا شك الإنسان عن دخل وقت صلاة أو لا يحل له أن يصلي حتى يجزم بأن الوقت دخل، لأن الوقت هو سبب وجوب الصلاة، الصلاة قبله باطلة قطعا. إذا الشك في السبب مؤثر إجماعا، والشك في الشرط محل خلاف كالشك في الطهارة. إذا توضأ الإنسان وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فمذهب الجمهور أنه على يقينه السابق وأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية والظاهرية. ومذهب المالكية أن هذا الشك معتبر لأنه شك في شرط وذمة عمرت بذلك الشرط، فلا تبرأ إلا بمحقق، فيقابلون المحقق بمحقق ويقولون قد تحقق أنه يجب عليه الوضوء، ولم يتحقق هل هو الآن متصف به أم لا. فالمالكية وحدهم يرون أن الشك في الحدث ينقض الوضوء. وقد قال العمامة محمد شاء ديماني رحمة الله عليه: الشك في الأحداث لا ينقض عكس الذي أشياخنا قد ربوا. ومنهم من قال: ما قلته من عدم النقض فلا تومضوا إلا لما فيه الدليل الذي منهاجه للمهتدي أبيض. أحمد والنعمان والشافعي والنيل والأوزاعي لا ينقضوا وضوءنا بالشك، إسحاق لا ينقض والثوري هذا الوضوء. لا شككم يا إخوتي أو لما قيدته الزواق لا تعربوا. هو يقصد بذلك أن هذا الخلاف مذهب الجمهور فيه أن الشك في الحدث لا ينقضه. وأما الثالث وهو الشك في المانع فلا أثر له عند الجميع. الشك في المانع لا أثر له. فالشك في وجود الحيض مع تحقق الطهر كمن نامت وهي طاهر فاستيقظت وهي حائض وقد فات جزء من الوقت، فإن الاستصحاب هنا يقتضي أنها حاضت في أول نومها، وهذا يقتضي أن الوقت دخل وهي حائض فتسقط عن الصلاة. لكنها شكت في هذا المانع هل هو حاصل عند دخول الوقت أو لم يكن حاصلا فيه، فيلزمها قضاء تلك الصلاة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد كان طاهرا قبل نومها. ومحل هذا إن دخل بعض الوقت، أما إذا انتبهت في أول الوقت فنورت ويذكر نفسها حائضا فلا يلزمها قطعا أداء تلك الصلاة، لأن ذلك هو وقت الوجوب. وهذا محل خلاف يتعلق بوقت وجوب الصلاة، والخلاف فيه طويل إلى أقوال كثيرة. وقد نظم السيوطي رحمه الله في الكتب الساطع إذ قال: جميع وقت مغرق على الأكثر وقت أداء، وعليه الأوهر لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للأكثر. وقيل الآخر وقيل الأول ذي سواه قاض أو معجل، ومن يؤخر مع ظن موته أعصف إن أداه قبل فوته فهو أدى والقاضيان بل قضاء، ومع ظن أن يعيش فقضى، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنين. ولذلك فإن الشك في المانع لا أثر له، فإذا شك في البلوغ شك أقصد في عدم البلوغ فهذا شك في مانع فهو لا يؤثر، فيبقى العقد صحيحا مع الشك في مانعه. لكن يحتاج دائما الى التثبت في المسألة، وبالاخص ما يتعلق بانتفاء المانع وحصول الشرط، فان التمييز بينهما شاق لدى الاصوليين، فكثيرا ما يكون الامر في الواقع انتفاء مانع ويعده بعض الفقهاء شرطا فيكون من باب الشروط، فيكون الشك فيه من محل الخلاف. ولو اعتبر انتفاء مانع لكان من الشك في المانع الذي لا اثر له. ثم بعد هذا الشرط الثالث من هذه الشروط الرشد، وهو احسان الانسان للتصرف. الرشد هو احسان التصرف، فاذا كان الانسان لا يحسن التصرف في ماله فانه لا ينعقد بيعه، وذلك بسبب نقص في العقل او عدم ادراك للواقع فيقتضي سفها. فالانسان الذي تقوى عاطفته على عقله فاذا احب شيئا بذل فيه اكثر من قيمته، فإذا كره شيئا أراد التخلص منه ولو بلا شيء هذا هو السفيه الذي عاطفته أقوى من عقله. والسفه سبب لرد التصرف. والشارع الحكيم حفاظا على أموال الناس رتب الأولياء للسفهاء، فكل سفيه له ولي يرعى مصالحه إما أن يكون قريبا له أو أن يكون السلطان الذي يرعى مصالح الناس عموما. فالسفيه الذي ليس له ولي من هذه بيته وليه السلطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان المقصود به هنا القاضي ومن يتولى أمر العامة. والسفيه عقده أيضا هو موقوف على رضا وليه، فإذا أقره صح العقد وإذا رده بطل. فالعقد في الأصل صحيح ولكنه غير لازم كما سبق. والشرط الرابع من هذه الشروط الحرية، فالمملوك في ماله حق لمالكه لأنه يستطيع اعتقاره منه، وإن كان هو يملك فهو إنسان تام التصرف، وإنما حصل لديه نقص سببه الكفر، وذلك النقص الذي سببه الكفر جبره الشارع بأن رتب عليه حقا للغير، وهذا الحق ليس كما يفهمه الناس مذلة وهوانا وقنوعا، ليس الحال كذلك، بل المملوك له حقوق مثل التي عليه تماما، وحقه الأخروي أكبر من حقه الدنيوي، فأجره مضاعف في كل ما يعمله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به. والعبد إذا أدى حق الله وحق مواليه فهذا يؤتى أجره مرتين. فلذلك ليس الرق مهانة ولا أذن ولا نقصا في الحقوق المدنية للإنسان، وإنما هو مجرد نقص في الأصل سببه الكفر واستمر بعد ذلك، ويقتضي الحفاظ على بعض الحقوق وترجيحها، وبمجرد الموت ينقطع هذا الحق. فالميت في جنازته سواء كان في الأصل حرا أو لم يكن فلا اعتبار في ذلك شرعا، لا فرق بينهما. وكذلك القبور لا فرق في قبورهم بين من كان منهم متصلا بهذا الوصف ومن لم يكن متصلا به. وكذلك في البعض بعد الموت لا يبعث احد عليه رق، الناس جميعا حينئذ اما اشقياء واما صعباء، فمن كان سعيدا فهو من اهل الجنه ولا ينظر الى حاله في الدنيا، ومن كان شقيا فهو من اهل النار ولا ينظر الى حاله في الدنيا. ولذلك فتفاوت الناس في مثل هذا النوع من الاوصاف هو كتفاوتهم في المركب، اذا كان بعض الناس يركبوا في مقدم السيارة وبعضهم يركبوا في هذا الخلف، اليسوا سيصلون جميعا في وقت واحد؟ فاذا نزلوا من السيارة هل يقول احدهم انا الذي كنت في المقدم وانتم كنتم في المؤخر؟ ولهذا يعلم ان احوال اهل الدنيا متقاربة، وان ما بينهم من الفروق في الغنى والفقر والجمال والقرح والرق والحرية وغير ذلك، كلها فروق ضعيفة جدا قليلة ووقتها قليل لا يساوي شيئا من اعمال بني ادم، فهي بمثابة الحجر. ولذلك فعقد المملوك موقوف على رضا وليه الا اذا اذن له، فاذا كان مأذونا له في البيع والشراء سواء كان ذلك عرفيا او كان قوليا، اذا اذن له بتصرف قولا او رآه يتصرف فسكت فهذا مأذون تصرفه نافذ مطلقا ولا يحتاج فيه الى الرجوع الى وليه بحال من الاحوال. اما اذا كان غير مأذون له بتصرفه وكان يرد عقده فهذا الذي يحتاج الى امضائه، فاذا امضاه صح العقد واذا لم يمضه لم يصح. والشرط شرط الخامس من هذه الشروط ان يكون مالكا لما يتصرف فيه الملك، والمقصود بالملك أن يكون صاحب تصرف مقبول شرعا كالذي يملك الشيء البديع بذاته ملكه، أو هو ولي لمالكه، أو هو وكيل عن مالكه، أو هو وال عام فيتصرف فيه. فمثل هذا النوع هو الملك. ومن تصرف بغير ملك فهو الفضولي وهو منسوب إلى الفضول. الفضول هو ما لا يليق من الأقوال والأفعال، كل ما لا يليق من الاقوال والافعال يسمى فضولا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فتصرف الانسان فيما لا يعنيه هو فضولي فيه وتصرف الفضولي محل خلاف بين اهل العلم. فعند المالكية انه صحيح غير نافذ الا اذا سكت صاحبه اذا علم به فسكت فانه ينفذ. ولذلك فان العلامة محمد بن محمد سالم رحمة الله عليهما كان في مسجده وهم يصلون صلاة العصر فجاء مجنون فوقف في طرف المسجد فقال يا اهل المسجد زوياتكم جميعا طوالق. فقطع محمد صلاته وقال تكلموا قالوا نتكلموا خليفة. يقصد بذلك الافتاء على مقتضى المذهب المالكي فيجب عليهم ان ينكروا هذا لانهم اذا سكتوا واقروها حتى انتهت الصلاة فقد رضوا بالطلاق. فهذا النوع هو تصرف الفضولي وهو موقوف على رضا صاحب الحق فإذا رضي به لزم وإذا لم يرضى به لم يلزم عند المالكية. وعند غيرهم عند الحنفية أيضا كالمالكية وعند الشافعية والحنابلة تصرفه غير نافذ أصلا لا يحتاج إلى الإنباء ولا إلى الرد فهو غير نافذ وتصرفه باطل مطلقا لأن الله لم يجعل له ولاية على ما يتصرف فيه والتصرف راجع إلى أصل ولايته فما لم يأذن فيه الشارع فهو باطل على أصل الأمر. وهذا الذي قاله الشافعية والحنابلة أقرب لروح الشريعة وأدلتها العامة لأن المعزول ذي الأصل بنوال الشارع لا يمكن أن يقع منه تصحيح العقد ولا أجنبي عنه لا يملكه وليس له به علاقة إلا إذا كانت العلاقة قائمة كمن كان من أهل السوق محل ثقة لمن جميع وكان يتدخل له في بياعاتهم وأشريتهم فأصبح بمثابة الوالد لديهم. فهذا النوع في الأسواق يرجع إليه فهو بمثابة السمسار في البيع والشراء فإذا باع مال بعضهم وهو يعلم أنه عرضه للبيع وأنه يريد فيه ربحا وقد عرف الثمن الذي اشتراه به وأنه رابح بذلك الذي يبيعه عليه به فهذا النوع يكون خارجا عن تصرف الفضوليين لأنه اعتمد على ولاية عرفية فقد أصبح معروف لباع السوق بمثل هذا النوع من التصرفات. ولذلك نشهد ذلك اليوم في تصرفاتنا وبالأخص في بورصة بيع الصلاة فكل بورصة فيها إنسان يرجع إليه في السعر بين الناس فإذا قال قد بعتها عليك فهذا البيع إذا سكت عنه صاحب السيارة لزم ونزل بذلك. إذا قال بعتها أنا عليك بكذا واستلم النقود من المشتري وسكت الآخر فهذا يلزم به البيع. الشرط الخامس والسادس من هذه الشروط هو عدم الإكراه أي أن يكون طائعا في تصرفه. والإكراه شرعا ينقسم إلى قسمين إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ محل خلاف بين أهل العلم ما هو فقال طائفة من أهل العلم وهم الجمهور الإكراه الملجئ هو الذي لا مناص للإنسان منه كالذي يحمل ويرمى به على إنسان فهو لا تصرف له في نفسه رمي به هذا النوع إكراه ملجئ هو تعريف الإكراه الملجئ عند الجمهور. وعند الحنفية هذا الإكراه هذا النوع من الإكراه داخل في الملجئ لكن الملجئ عام منه في كل ما يخاف به الإنسان هلاكا أو شديد أذى فهو الإكراه الملجئ عندهم. والإكراه غير الملجئ هو خوف المؤلم سواء كان ذلك في النفس أو في المال أو في الولد كمن توعده إنسان بفعل يقدر عليه يستطيعه فهذا مكره. إذا قال له بعد كذا بع هذه السيارة وإلا فسأضربك وهو قادر على ضربه فهذا إكراه. لكن إذا قال ذلك له ضعيف لا يستطيع ضربه أو صبي صغير فهذا ليس عذرا شرعا ولا يعتبر إكراها لأنه غير قادر على ما توعد به. والإكراه كذلك ينقسم من وجه آخر إلى قسمين إلى إكراه بحق وإكراه بغير حق. فالإكراه بالحق هو البيع على الإنسان في أمر لا بد منه كمن تجب عليه الزكاة وليس في ماله ما تدفع به زكاته فيأخذ الساعي بعض ماله ويبيعه ليؤدي منه زكاة ماله بالغصب وهو كاره هذا الإكراه بحقه. وكذلك من عليه دين وليس بماله ما يسدد به ذلك الدين فباع عليه القاضي بعض ماله لسداد دينه، فهذا حق واجب والإكراه هنا بحقه. والإكراه بغير حق كالغصب، كما إذا اغتصب بعض مال إنسان فبيع غصبا منه كالذي يؤخذ من غير رضاه فيقوم عليه، سواء كان ذلك لشركة عامة أو لملك فردي، فهذا النوع إكراه بغير حق ولا يلزم به العقد، فالإكراه بغير حق لا يلزم به العقد. وهذا الإكراه بغير حق هو بالأخذ مال الناس بالباطل وهو حرام. ثم إن الإكراه أيضا ينقسم من وجه آخر تقسيما آخر، وهو أنه إما أن يكون إكراها على البيع أو إكراها على سبب البيع. فالإكراه على البيع كمن وكره على بيع داره لسداد دينه أو أداء الزكاة، والإكراه على السبب كمن وكره على غرامة مالية ولا يستطيع تسديدها إلا إذا باع داره، فهو لم يكره على بيع هذه الدار بخصوصها ولكنه وكره على السبب. والإكراه على السبب محل خلاف هل يمضي حتى لو كان بغير حق شرعي؟ فالغرامات إذا كانت من غير حق شرعي كالضرائب ونحوها فوكره الإنسان على السبب فحين يمضي العقد لأنه هو سيساوم ويطلب الربح ولا يمكن أن يقبل لأنه لم يوجب عليه بيع هذا الشيء بذاته، فعليه يمضي تصرفه. قال الطائفة الأخرى بل الإكراه على السبب كالإكراه على البيع، فإن كان بغير حق لم يلزم وإن كان بحق شرعي لزم. وقد أكرع النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع على بيع أملاكهم وهو إكراه على السبب حين أراد إخراجهم من المدينة وقد أمن الله له في ذلك، فقال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ولنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فأولئك اليهود عليهم لعائن الله غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وغدروا بامرأة مسلمة جاءت إلى سوق الذهب فيهم، وكانت سوق بني قينقاع من أشهر أسواق المدينة. فجاءت امرأة مسلمة إلى سوق الذهب فجلست لدى حباب يعمل عليه صائغ يعمل لها ذهبا، فجاء شببة من اليهود فخاطوا ثيابها فلما قامت انكشفت، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للعهد وأنزل الله بهم القرآن فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ولما أخرجهم من المدينة أجلهم ذنابا ولهم ديون على الناس، فقال ضعوا وتعجلوا، أي ضعوا بعض ديونكم وتعجلوا بعضها. وكذلك أمرهم ببيع تجاراتهم في هذا الوقت لأنهم لا بد أن يذهبوا، فما تركوه من أموالهم سيكون للدولة الإسلامية وما صحبوه معهم فهو لهم، فكان هذا إكراها على السبب. فدل هذا على أن الإكراه على السبب إذا كان السبب شرعيا فهو لازم الحكم فيه والبيع فيه صحيح، وإذا كان الإكراه على السبب ممنوعا شرعا فالعقد فيه باطل. إذا هذه شروط العقد. أما الركن الأخير وهو الثالث على سبيل الاختصار أو الخامس والسادس على سبيل البسط فهو المعقود عليه، والمعقود عليه يشترط له أيضا ستة أمور. الشرط الأول أن يكون طاهرا، فالأعيان التي هي نجس ليست محلا للبيع فلا يمكن أكلها ولا شربها قطعا، حتى الدواء بها ما كان نجسا لا يتداوى به في باطن الأجساد في داخل البدن، وهذا في الأصل محل إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لما استأذنه رجل في بيع الخمر وذكر أنه للدواء فقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والأجساد حرمها الله سبحانه وتعالى فليس فيها نبع ولا شفاء. لا يستثنى من ذلك إلا ما حصل في زماننا هذا من الدم وزراعة الأعضاء فإن كثيرا من الأمراض التي تتفشى يقع بسببها فقر الدم، وفقر الدم هو زيادة كرياته البيضاء على الحمراء، وبذلك ينقص نفعه في الإنسان، فيكون ناقص القيمة والأداء في تغذية الجسد، وهذا الجسد كله تغذيته الدم، فكل شعرة يصل إليها نصيبها من التغذية، وإذا فقدت نصيبها من التغذية أدى ذلك إلى موتها. وكذلك كل خلية من خلايا الجسم وكل عضلة من عضلاته ولون البشرة وغير ذلك كله تغذيته بالدم، فإذا فقد خصائصه أو نقصت خصائصه أدى ذلك إلى الخطر بفقر الدم. وفقر الدم مرض شائع اليوم، سببه أنواع من الأغذية كالألبان ونحوها من أنواع التغذية التي فيها نقص للحديد أو نحوه تؤدي إلى فقر الدم، التغذية الداعمة بها تؤدي إلى فقر الدم. وإذا حصل ذلك فإن الإنسان عرضة للهلاك، وخوفه الهلاك على نفسه يحل له ارتكاب المحرمات، وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فجعل الضرورة بعد الأحكام. ومن هنا فلا يقال يجوز للإنسان شراء الدم إذا كان مصابا بفقر الدم، بل يقال يضطر الإنسان لشراء الدم إذا كان مصابا بفقر الدم، لأن الضرورة لا تدخل في الأقسام الخمسة، أقسام التكليف اللي وراءها: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك زراعة الأعضاء، فهذه الزراعة ما كان منها يحتاج إليه في الصحة كالقلب والكلى والكبد ونحو ذلك من الأعضاء هي قطعا محل ضرورة وقد جربت فنفعت. أما ما كان منها يحتاج إليه أيضا في الإدراك كالقرنية للعين، زراعة القرنية للعين، فهذا أيضا نظير ذلك. ومثله قناة الأذن فزراعتها أيضا محل ضرورة، وطبلة الأذن أيضا زراعتها محل ضرورة. أما ما كان منها بين ليس محل ضرورة ولا هو تحسين، كزراعة يد من قطعت يده في حادث مثلا، فإن كانت يده قطعت في حد من حدود الله كحد السرقة فلا يحل زراعتها، لأن هذا نكال من الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون فالله هو أرحم الراحمين، وقد اختار لعبده هذه العقوبة لزجره ولتكفير ذنبه، فلذلك لا تزرع له يده مرة أخرى ولا يد إنسان آخر. أما زراعة اليد في من حصل عليه حادث سير ففقد فيه يده، فهذا محل بحث، لأن اليد في الغالب ليست محل ضرورة، وبالأخص بعض الأصابع مثلا فليس على محل ضرورة، فهل يمكن إرجاعها وهي شيفة قد تنجست من فصالها، فمن فصل عن الحي فهو ليس كماء الحديد، هذا محل بحث. أما ما كان لمجرد التجميل كزراعة قشرة الرأس التي ينبت فيها الشعر للأصلع، فهذا النوع مما لا يجوز قطعا، لأنه ليس مضطرا إليه ولا محتاجا إليه، وهو مجرد تجميل في غير محل الحاجة، فالصلع ليس عيبا ولا عارا. فالخلفاء الراشدون ثلاثة منهم صلع، قال أبو بكر أصلع وعمر أصلع وعلي أصلع، فالصلع ليس عيبا وإنما يحصل من التفكير، من كثرة التفكير وإعمال العقل، فليس إذا عيبا ولا عارا، فلذلك لا يحتاج إلى زراعته. ولذلك فمحمد مولود رحمه الله يقول: ومن أعدواء ظاهر باطن الأجساد بنجس، واختلفوا في البادي، ومن أعدواء باطن الأجساد بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها، واختلفوا في البادي أي ظاهر البدن، إذا كان في الإنسان جرح مثلا هل يمكن أن يعالج بالبول؟ البول من أشفية الجروح، لأن فيه مادة اليوريا تعالج القروح والجروح، فلذلك يمكن أن يعالج بها الحرق، فهل يصح العلاج بها؟ هل يجوز العلاج بها؟ لا محل خلاف بين أهل العلم. ونظير ذلك إحراق الحصير الذي قد تكون جلوده في الأصل من جلود الميتة فيحراقه لعلاج الجرح برماده هو أيضا محل خلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح يوم أحد أحرقت فاطمة رضي الله عنها حصيرا فأخذت رماده فجعلته على الدم فأرقها. فهذا النوع من العلاج الظاهري إذا كان بما فيه جلد ميتة ونحو ذلك هو محل خلاف. ومحل ذلك الخلاف غير البرارات، أما البرارات فقد ذكرنا أنها خارجة عن التكليف. إذن هذا الشرط الأول المعقول عليه أن يكون طاهرا، ويخرج بذلك الأنجاس كلها فلا يستغنى منها إلا السرقين وهو السرجين السماد الذي يجعل على الزرع فيحتاج إليه في إصلاحه، فهذا الزرع به طاهر. الزرع إذا وضع عليه السماد النجس فلبت منه فالزرع طاهر. وقد صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يجعل النجس على زرعه، فقيل له بذلك فقال المكتل منه باثنين، أي أنه يقتضي زيادة ونماء. وهذا هو السماد غير المعالج كيميائيا، أما إذا عولج بالكيمياء فانقلبت حقيقته وأصبح مادة أخرى، فهذا محل بحث آخر وهو بحث الانقلاب. إذا حصل الانقلاب في العين هل تبقى على حكمها العقلية أو تعود إلى حكم جديد؟ وهذا قاعدة فقهية معروفة وهي تزيل الانقلاب، وقد نظمها الزقاق في المنهج في قواعد المذهب المالكي، فقال وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل الأحق. هذه القاعدة فروعها كثيرة، منها ألبان الجلالات ولحومها الحيوانات التي تأكل الأنجاس، هل يحل شرب لبنها وأكل لحمها؟ محل خلاف. فإذا كان الانقلاب مؤثرا فألبانها طاهرة ولحومها طاهرة بذكاتها، وإذا كان الانقلاب لا يؤثر فإن اللحوم والألبان قطعا ناشئة عن التغذية، فلذلك تكون تبعا لها. ومثل هذا الخمر إذا تخللت أو خللت أو تحجرت أو فجرت محل خلاف بين أهل العلم. ومن ذلك ما يطبخ منها في الخمور في العالم الغربي اليوم، وبالأخص في الوجبات السريعة توضع فيها مثلا في همبرجر او غير ذلك من الاخباز، مثلا الوجبات الخفيفة السريعة يضعون فيها الخمور في تحضيرها، ولكن يزول الاسكار بالطبخ، ومحل الحرمة الاسكار لانها علة التحريم، فاذا زال الاسكار لم تبقى علة التحريم. ومن هنا في المطبوخات التي فيها في اصل صناعة الخمور الراجح فيها الجواز، لأن الطهارة حصلت بمجرد زوال الإسكار، لكن لا يحل للمسلم الإقدام على ذلك، لا يحل للمسلم أن يخلل الخمرة أو أن يجمدها حتى تطهر، لأنه أمر بإراقتها، ولو كان يجوز ذلك لما أراقها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت فأراقها فامتلأت به الشوارع والمدينة في ذلك. إذا هذا الشرط هو الشرط الثاني من شروط المعقود عليه، أقصد هو الأول من شروط المعقود عليه وهو الطهارة. أما الشرط الثاني من شروط المعقود عليه فهو الانتفاع، أي أن يكون منتفعا به شرعا، فما لا نفع فيه فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. والمقصود بالنفع هنا ما كان نفعا شرعيا معتبرا، فكثير من الناس يظن أن التدخين فيه نفع وهو أنه يجلو له الزبائن، يظن هذا نفعا شرعيا، وهذا النوع ليس نفعا شرعيا، فالمعتبر النفع الشرعي المتعلق بالمادة ذاتها. ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشحوم، في شحوم الميتة، فإنه نهى عنها فقالوا يا رسول الله إنها تطلى بها السفن، فسألوه ترخيص فيها فقال لا هو حرام، ثم قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة أخذوا شحومها فجملوه وباعوه فأكل ثمنه، وجملوه معناه إلى أبوه، والمقصود به الشحوم الشحم. فعاد الضمير إليه مذكرا باعتبار الجنس. هذا يدل على أن الحيل الاحتيال لا يبيح محتيل لإباحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه محتال على الشحوم لما حجبت عليه مركله ثمنها وثمنها ليس هي، فهذه وسيلة للانتفاع بها عندما حجبت عليهم، فدل هذا على إبطال الحيل في الأصل، وبالأخص ما لا نفع في ذاته حتى لو كان النفع فيه لوجه الآخر كطلاء السفن ودهن الأواني والأسلحة بالشحوم فإنه لا يبيحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام وصرح بذلك. ثم ذكر السببه وقال لعن الله اليهود حين حرم الله عليهم الميتة تأخذوا شحومها، أو حين حرم الله عليهم الشحوم جملوه وباعوه فأكلوا ثمنه، فبين أنهم لعنوا بسبب هذا التصرف. فإذا لابد أن يكون المعقود عليه منتفعا به نفعا شرعيا في المآكل أو المشارب أو الملابس أو المساكن، ومثل المساكن المراكب فهي من جنس المساكن. الشرط الرابع من شروط الثالث نعم الثالث من شروط المعقود عليه أن يكون غير منهي عن بيعه، فإن كان منهيا عن بيعه شرعا فلا يحل بيعه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب، فنهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، وجاء في سنن ابي داود وغيره انه قال انه نهى عن بيع الكلب فقال فان جاء يطلب ثمنه فمنه له كفه ترابا. واختلف اهل العلم هل هذا شامل لجميع الكلاب او يختص يخصص فيخرج منه كلب الصيد لانه يحل اقتناؤه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في اقتناء كلب الصيد، والله تعالى أذن في اقتنائه بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فهذا دليل على جواز الاقتناء، لكن هل يدل على جواز البيع؟ محل خلاف بين أهل العلم. فذهب سفيان من المالكية إلى جواز بيع الصيد بيع كلب الصيد، وقال يبيعه ويحج بثمنه، ويحج بثمنه يقصد المبالغة في طهارته بجواز ذلك، لأنه إذا جاز اقتناؤه والانتفاع به جاز بيعه. ومذهب جمهور أهل العلم عدم الارتباط بين حل الانتفاع وحل البيع، لأن شروط الملكات يرخص فيها شرعا بالدبغ، ومع ذلك عند المالكية لا يحل بيعها، وسحنون نفسه يوافق على ذلك. فسحنون يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدماء ولكنه يرخص فيه باليابس والماء، ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دمغه في يابس وماء وفيها كراهة العادي والتوقف بالكيمخ. فإذا كان الجلد يرخص فيه بالماء واليابس ولا يجوز بيعه، يدل هذا على أن الانتفاع والبيع غير مرتبطين، فيجوز ان يكون الشيء مقتنى منتفعا به لكن لا يحل بيعه مع ذلك. ونظير هذا المصاحف، فعند الحنابلة لا يجوز بيع المصحف مطلقا، لا يجوز بيع المصحف مطلقا، لان الله تعالى ذكر نهى على اهل الكتاب بيع ايات الله بثمن قليل، فدل هذا على منع بيع المصحف مطلقا، ومع ذلك فيجوز اقتناؤه والانتفاع به، بل مما رغب فيه الشارع ان يورث الانسان مصحفا. ومن المنهي شرعا عن بيعه في مثل هذا النوع آلات اللهو، فانها يحرم الانتفاع بها حتى اذا كانت تكسر فينتفع بها بعد كسرها في اشياء اخرى، فان جمهورها للعلم على تحريم تملكها مطلقا واقتنائها وبيعها وشرائها، وعلى ان متلفها لا يلزمه شيء، اذا اتلف الانسان لم يلزمه شيء شرعا، خلافا للحنفية وحدهم، فعند الحنفية انها يمكن الانتفاع بنقضها لما كسر منها، وعليه فمن اتلفها تلزمه قيمتها. الشرط الرابع من هذه الشروط من شروط المعقود عليه أن يكون غير مجهول، أي أن يكون معلوما علما ينفي الجهالة والغرر، فالمجهول الذي لا يمكن أن يعرف لا يحل بيعه ولا شراؤه ولا العقد عليه لحصول الغرر، والغرر حرام بالعقود، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر، وجاء في ذلك عدد من الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الغرر، وذلك أن البيع في الأصل إنما شرع لإزالة الشحراء والبغضاء بين الناس، والغرر سبب للشحراء والبغضاء، فهو ضد الحكمة التي من أجلها شرع البيع. ولذلك فبيع الحمام في البرج وبيع الضالة والشارد ونحوه مما هو غير مقدور عليه داخل في الغرر، ومن ذلك المجهول كبيع الحصاة والمنابذة والملامسة، فكل ذلك من المجهولات التي لا يحل فيها البيع. والشرط الخامس من هذه الشروط القدرة عليه إمكان تسليمه وتسلمه، فهذا شرط للمعقود عليه أيضا، فهو مخرج للمغصوب، فلا يحل بيعه ولا شراؤه إلا من غاصبه على القول بأن الغصب يزيل الملك، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنفية أن الغصب يزيل الملك وأن الحرام لا يتعدى للمتين، ومذهب جمهور أهل العلم أن الحرام يتعدى للمتين وأن الغصب لا يزيل الملك، ولذلك فإن المغصوب هو ملك لمالكه الأول والغصب لا يغير ذلك الملك عند جمهور أهل العلم، فعليه لا يجوز شراؤه من مالكه لأنه غير قادر عليه، لو كان قادرا على تسليمه لأمكن استرجاعه، لكن يحل له فقط بيعه لمن غصبه منه، للغاصب يحل بيع المغصوب لغاصبه لأنه في يده فيمكن أن يتسلمه، والغرر في ذلك يسير لأن يده يد تعد وهي يد ضمان، وبذلك فإن المعدوم شرعا كالمعدوم حسن وضع يده عليه في ذلك الوقت في وقت البيع باطل، فلذلك يمكن أن يباع منه لأنه قادر على استلامه. والشرط السادس من هذه الشروط عدم حرمة العين، فإن كان المبيع حرام العين لا يحل أكله ولا شربه ولا الانتفاع به كالميتة والخنزير والخمر فلا يحل العقد عليه مطلقا، ويدخل في ذلك ما كان طاهرا من الأعيان، فالخنزير ما دام حيا لا يحل بيعه ولا شراؤه، وعند المالكية أنه طاهر في حياته لأنهم يرون أن الحياة علتها الطهارة، فالشاة في حياتها طاهرة وإذا ماتت جيفة فإنها تجس، فيرون أن الارتباط بين الطهارة والموت دليل على أن الحياة سبب للطهارة، ولذلك يقولون الحي طاهر ولو إبليس عليه لعنة الله. وقد سئل العلامة محمد محمد سالم رحمة الله عليهما عن فائدة هذا الحكم، ما فائدة طهارة إبليس؟ فقال ما تحكك عليه بالصلاة لم تنقص صلاته. إبليس يمكن أن يخالط إنسانا في الصلاة، فإذا كان نجسا يطول صلاة الناس. وعند الشافعية والحنابلة أن الخنزير نجس كالكلب، فيرون أن الكلب نجس في حياته وبعد موته مطلقا، بخلاف المالكية فإنهم يرون أن الكلب طاهر. وتظهر ثمرة الخلاف في الكلب، إذا صب عليه الماء فإنه ينتفض، فإذا تطاير شيء من بلده على إنسان تنجس عند الحنابلة والشافعية ولم يتنجس عند المالكية. وعلى مذهب الشافعية والحنابلة قول الشاعر في وصف أحد الولاة يقول فيه تيه كل تيهك بالولاية والعمل ما ازددت حين وليت إلا خصة كالكلب أنجس ما يكون يعتسل. والمالكية يرون طهارته وأنه طاهر العين، ولذلك فإن إراقة الماء الذي ولغ فيه وغسل الإناء سبعا تعبد عند المالكية وتطهير تعللي عند غيرهم، فالمالكية يرون أن الطهارة لو كانت تعللية لكفت فيها الغسلة الواحدة المطية أو بلال غسلات مطية عند الشافعية والحنابلة، فالمالكية تطهر عندهم الغسلة الواحدة المطية، والشافعية والحنابلة تطهر عندهم بلال غسلات مطيات إلا من نجاسة الكلب والخنزير، فعند الشافعية والحنابلة أنها لا بد فيها من سبع غسلات إحداهن بالتراب. وعلى هذا فالخنزير عند الشافعية والحنابلة مثل الكلب تماما. وهنا يدخل في حياة الناس اليوم أن كثيرا من النعام ومن الأحزمة هي من جلود الخنازير ولكنها دبغت، فهل يحل بيعها وشراؤها؟ وهل تجوز الصلاة بها؟ وهل يجوز المسح عليها إن كانت خفافا؟ وهي منتشرة في الأسواق، كثير مما يباع في الأسواق وبالأخص مما أتى من مدينة ميلانو من إيطاليا من الجلود، فكثير منه يدبع من جلود الخنازير. فهذا محل بحث. وقد ذكر الأمير الصنعاني أن في المسألة 11 مذهبا في جلد الخنزير وحده، 11 مذهبا لأهل العلم في هذه المسألة. ولذلك فإن الذين يرون طهارة الجلد جلدي بالدباغ مطلقا منهم من يعمم فيقول يشمل ذلك جلد الخنزير وغيره، ومنهم من يقصره على غير الخنزير كالمالكية. ولذلك قال خليل رحمه الله ما رخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دوره في يابس الأماع. وعند الحنفية أن الخنزير لا جلد له أصلا، فجلده من لحمه وهو بالسل، وعليه فجلده يأكله النصارى كما يأكلون لحمه فهو مثل لحمه، وعليه فهو مما لا يطهر بالدباغ، لا لأن الجلد لا يطهر بالدباغ ولكن لأنه هو غير جلد بل هو لحم، على تعليم الحنفية. وعلى هذا فإن ما كان نجسا ما كان أقصد منهيا عنه لذاته فلا يحل بيعه ولا شراؤه. ومثله المحرم المشرف على الموت كالحمار الأهلي إذا أشرف على الموت فليس فيه انتفاع لأنه لا ينتفع بالذكاة، فلا يطهر جلده ولا عظامه ولا ينتفع بشيء منه، فلا يحل بيعه ولا شراؤه. واختلف فيما فيه نفع لبعض الناس دون بعض كالحيات والعقارب، فإن فيها نفع لأهل المعامل والمصانع لأن السم الذي فيها نافع في العقاقير والأدوية. هذا نظيره الخلاف في الخمر أيضا، هل هي نجس بذاتها أو لا؟ فمن جمهور أهل العلم أنها نجس، وذهب آخرون إلى أنها محرمة غير نجس، واتفق على أن الحشيش طاهر حرام. بهذا نكون قد أتينا على 15 شرطا هي شروط البيع، وبهذا نكون قد أتينا على الأركان والشروط. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة.